الذهبي رحمه الله. وأما دوابه صلى الله عليه وسلم فروى البخاري من حديث عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيم. وروى عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف عن أبيه عن جده قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أفراس يعرفهن عند أبي سهل بن سعد الساعدي فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم اللزاز والضرب واللحيف. رواه الدارقطني عنه. وزاد في الحديث بالسند فأما اللزاز فأهداه له المقوقس وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي. واللزاز من قولهم لاززته أي لاصقته والملزز المجتمع الخلق والضرب واحد الضراب وهي الرواب الصغار سمي به لكبره وسمنه وقيل لقوته. وقاله الواقدي بطاء مهملة. وقال سمي الطرب لتشوفه أو لحسن صهيله. واللحيف بمعنى لاحف كأنه يلحف الأرض بذنبه لطوله. وقيل اللحيف مصغر. وأول فرس ملكه صلى الله عليه وسلم السكر وكان اسمه عند العراب الضرس فاشتراه منه ب10 أواقي أول ما غزا عليه أحد ليس مع المسلمين غيره وفرس لأبي بردة ابن نيار. وكان له فرس يدعى المرتجز سمي به لحسن صهيله وكان أبيض. والفرس إذا كان خفيف الجري فهو سكر وفيض كانسكاب الماء. وأهدى له تميم الداري فرسا يدعى الورد فأعطاه عمر والورد بين الكميت والأشقر. وكانت له فرس صلى الله عليه وسلم تدعى سبحة من قولهم طرف سابع إذا كان حسن مد اليدين في الجري. قال الدمياطي فهذه 7 أفراس متفق عليها وذكر بعدها 15 فرسا مختلف فيها وقال قد شرحناها في كتاب الخيل. ما زلنا مع الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في أمتعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أوانيه ملابسه صلوات الله وسلامه عليه مخصرطه محجنه قدحه. ثم عقد هذا الباب اليوم عن الفصل قال وأما دوابه صلى الله عليه وسلم. الدواب جمع دابة وكل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة. بنو آدم دواب وحيوانات إلا أنها ناطقة تتكلم. جميع ما يدب على وجه الأرض مما خلق الله تعالى فهو دابة. وغالبا ما تطلق الدواب على النعم. فهل كان للنبي دواب؟ وهل كان يستعمل الدواب؟ وكيف كان يستعملها صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب كانت له دواب وكان رفيقا بها رحيما صلوات الله وسلامه عليه. رعى الغنم قبل أن يبعثه الله تعالى إلى الخلق وكان يرعاها في أجياد صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما من نبي من أنبياء الله تعالى إلا وقد رعوا الغنم. والحكمة في ذلك أن الغنم دواب رقيقة سهلة مفيدة، متى ما اعتنى المرء بها، متى ما خالطها، متى ما عايشها، متى ما أحسن إليها، متى ما كان معها رق قلبه. كأن ذلك تمهيد لكي يكونوا أنبياء ويكونوا مرسلين يستطيعون أن يعلفوا الخلق ويصبروا على أذاهم. هذا أمر تمهيدي، كل من رعى الغنم يعرف أنه قد تعلم الصبر. الغنم هذه تذهب يمنة والأخرى يسرى، والأخرى يحتاج إلى أن يحملها سخلة، الثالثة تفر، الرابعة. فإذا ما تدرب المرء على رعي الغنم وعلى الإحسان إليها كان رفيقا رفيقا رحيما، بخلاف الفدادين الذين يملكون الإبل، كنوفهم عالية شامخة. العرب من ملك خمس من الإبل داري غني كبير من الإبل، لا يرى أن من يملك الغنم يساوي شيء. لو كان عنده غنم بين جبلين لا تعتبر شيئا. ولهذا رعي الإبل وأكل لحوم الإبل، الذي يأكل لحم الإبل ليس كمن يأكل لحم الغنم. الذي يأكل لحم الغنم رقيق رفيق سهل سم، يتأثر بطباعها، لأن الإنسان إذا أكل طعام طباع هذا الطعام يتقوى به. فمن أكل لحم الغنم الضام رق سهل سمح، الذي أكل لحم الإبل غليظ القلب شديد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وقال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. مرابض الإبل المواضع التي تأتي وتأوي وتربض فيها ليلا، لا تصلين في مرابض الإبل لئلا تعود الإبل إلى مرابضها ومواضعها، فتجد المرأة في هذا الموضع فتفتك به وربما أن تقتلها. بخلاف معاطن الإبل مرابض الغنم، الغنم رقيقة سهلة سمحة. والوضوء من لحم الإبل الذي قال فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: صلوا في توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وفي حديث مسلم جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. فهل الوضوء من لحوم الإبل؟ من أكل لحم الإبل اليوم سواء كان في طعام أو كان في السمبوسة وما إلى ذلك، أيجب عليه أن يتوضأ؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم وبخاصة أهل الحديث الذين يعملون بالسنن والآثار، هؤلاء يقولون: صح الخبر عن رسول الله، وما دام أن الخبر صح عن رسول الله وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال توضأوا بالأمر، والأمر يحمل على الوجوب، ما لم نجد صارفا نصرفه عن الوجوب توضأوا، هذا أمر. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. الرواية الأخرى ولا توضأ من لحوم الغنم، قال الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم كل من أكل لحم إبل وجب عليه أن يتوضأ. أهو ناقض؟ لا، ليس بناقض، ولكن على من أكل أن يتوضأ. عندما يأكل لحم الإبل تصيبه ثورة، تعالي شموخ، يتوضأ، يأتي الماء إلى أطراف وجهه، يبخ. فالغضبان، ترى الرجل الغضبان إذا سقيته ماء فان واستكان، إذا أخذ ماء غسل وجهه فان غضب. كذلك لحوم الإبل يتأثر المرء من طعام من طعام الإبل ومن لحوم الإبل، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. جماعة قالوا لا، لا يتوقع. وعلى كل حال إذا ورد النص عن رسول الله والنص صحيح ثابت، الأولى أن تتوضأ وتخرج من الخلاف، فإنك إن توضأت عملت بقول رسول الله، إن لم تتوضأ يخشى هل صلاتك صحيحة أم لا. وليس صحيحا ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس مع أصحابه فأخرج رجل ريحا وحان وقت الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذا حديث لا يصح، يعنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفضح هذا الرجل ليقوم ويتوضأ دون الناس، ولذا قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذا الحديث ليس صحيح ولم يقله رسول الله، وإنما الذي قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خلقت من الشياطين، الإبل فيها طباع الشياطين، طباع الشياطين موجودة في الإبل، ولهذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نتوضأ من لحومها وألا نصلي في معاطنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي رعى الغنم، وأن الأنبياء قبل النبي رعوا الغنم وتدربوا على شأنها وعلى أحوالها وصبروا على ضعفها حتى يصبروا على أحوال الأمة الذين بعثهم الله تعالى إليهم. فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه بعدما بعثه الله تعالى إلى الخلق لاقى ما لاقى من الإيذاء وصبر، يخرجونه من مكة ويذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم ويشتد عليه أهل الطائف ويعود إلى مكة، وبينما هو في الطريق وقريب من مكة ينزل الله عليه ملك الجبال، يأتي ملك الجبال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه ملك الجبال أن الله تعالى قد أمر بأن يهبط إلى الأرض، وإن شاء النبي أن يجمع بينهم الأخشبين فعل الملك. الرسول أوذي كاذب
ساحر كاهن مجنون يصلي عند الكعبة مرة، وإذا بناقة لآل بني فلان تلد، فيأخذون السلام ويأتون ويضعونه على ظهر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو يصلي، ويذهب ذاهب إلى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فتأتي وترفع هذا السلام. لا يدعو النبي عليهم، لا يسأل الله تعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال للملك دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله تعالى به هذا الدين، أو كما قال رسول الله. كان له جواب ويرفق بالجواب، وأخبرنا بأحاديث صحيحة أن امرأة دخلت النار في هرة بسبب بسة، أدخلها الله تعالى النار ورآها النبي في النار. الهرة دابة تستأنس بالناس تطوف علينا، ولكن هذه المرأة عذبت وأدخلت في النار بسبب هذه الهرة، لأنها حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت الهرة، فعذبها الله تعالى لذلك. نبي من الأنبياء الذين هم قبلنا قرصته نملة فأمر بإحراق الموضع، فعاتب الله النبي على أنه أحرق واديا للنمل لأن نملة قرصت. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر عن امرأة بغي، امرأة ثانية ممن كانوا قبلنا، أصابها عطش، وبينما هي في الطريق مرت على ركوة على بير، فنزلت وشربت، ولما خرجت من البير وإذا بكلب يلهث من شدة الظما، قالت المرأة البغي لقد أصاب هذا الكلب ما أصابني، هذا الكلب أصابه عطش شديد كما أصابني عطش شديد. فعادت إلى الركوة ونزلت وملأت موقها مثل الجورب وصعدت وسقت الكلب، فشكر الله تعالى لها ذلك، شكر الله لها هذا الصنيع أنها أحسنت إلى كلب. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا هذا الخبر قالوا يا رسول الله أئن لنا في البهائم لأجر، إذا أحسننا إلى البهائم يكتب الله تعالى لنا أجر؟ الأجر لا يكون إلا إذا أحسنت على بني آدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، إن أحسنت إلى أي شيء له كبد رطبة لك الأجر. ماذا تريدون بعد هذا؟ ورسول الإسلام على هذا الحال، الذين يقولون جماعة الرد بالحيوان جماعات وما إلى ذلك، والله ما بلغوا إلى ساوي ما جاء في شريعتنا، ما جاء في ديننا. الرفق بالحيوان لا يعلمونه، وإنما المسلمون يعلمون ذلك، لكن بشرط، إذا مروا على أخبار رسول الله، إذا قرأوا شريعة رسول الله. يا أخي اسمع ما يقول المصطفى، إذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ذبيحتك التي تذبح لتأكل أو لتقري الطير عليك أن تحسن إليها
وأن تتقي الله تعالى فيها.
قبل أن تذبحها تأتيها بالماء لتشرب. لا ينبغي أن تذبحها بجوار أختها، ترى إن أردت أن تذبحها أحسن إليها، أرحها، أنمها نوما هينا، لا تلقيها كما تلقي الحجر والخشب. تذبح عليك أن تنظر إلى مديتك، إلى سكينك، تكون حادة، اتق الله تعالى فيها، لا تقطع ودجا وبعد ذلك ودجا آخر، لا تقطع جلدا وتضع تترك حلقوما، وإنما عليك أن تتأدب بآداب الإسلام التي أدبنا عندما نذبح الذبيحة. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتخذ ما فيه الروح غرضا. ما معنى ذلك؟ نهى أن يتخذ ما فيه الروح غرضا. نريد أن نتدرب على الرمي، فنأتي بدابة، نأتي بشاة، نأتي بخير ونحبسه في موضع ونتخذه غرضا نتدرب على رمي هذا الغرض وهو من الحيوان، لا يجوز لنا ذلك. أتريد رفق أكثر من هذا الرفق الذي دعانا إليه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه؟ حيوان يوكل، لكن عندما نريد أن نأكله لا ينبغي أن نسيء إليه، علينا أن نتقي الله تعالى فيه، هكذا أدبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم دواب، وقد استعمل الدواب صلى الله عليه وسلم، وقد دخل مرة حائطا من حيطان المدينة بستانا من بساتينها، وإذا في بعير جمل أساء إليه صاحبه، فلما رأى البعير رسول الله شكى إلى النبي سوء المعاملة التي يتلقاها من صاحبه. الله علم النبي يسمع ويعرف لغة هذا البعير، فعاتب النبي صاحب البعير وأمره بأن يحسن إليه وأمره أن يتقي الله تعالى فيه. أما علم الله جل وعلا داود لغة الطير؟ الطير تسبح تؤوب سليمان، أما هيأ الله تعالى له ما هيأ وليس بأفضل من صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه؟ أما بلغك أنه كان يصعد ويخطب على جذع نخلة صلوات الله وسلامه عليه، وأن امرأة أنصارية أتت إلى المصطفى: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، ألا آمره أن يصنع لك منبر كرسي؟ قال: إن شئت. أمرت المرأة غلامها أن يصنع منبرا للنبي، فصنع منبرا من ثلاثة درج، درجة ثانية ثالثة، يرقى النبي عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثالثة ويخطب. لما أتي بالجبر أتي بالكرسي بالمنبر، وصعد النبي على المنبر وترك النبي الجذع، وإذا بالجذع يسمع له حنين كحنين الفصيل، فينزل النبي من على المنبر الكرسي ويأخذ الجذع ويضم إليه فيهدأ ويسكن ويحفر الجذع في موضع قرب المنبر. ظل النبي على المنبر يخطب إلى أن توفي. تولى أبو بكر. ولما تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما رقى على الدرجة الثالثة، رقى على الدرجة الثانية تأدبا مع رسول الله. توفي أبو بكر، تولى الخلافة عمر. ولما تولى الخلافة عمر والمنبر موجود، رقى عمر على الدرجة الأولى ولم يرقى الثانية ولا الثالثة تأدبا مع رسول الله ومع أبي بكر. استشهد عمر، تولى الخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فزاد ثلاثة درج، ثلاثة درج، ورقى رضي الله تعالى عنه فوق، ما تركوا له شيء. لو كانت ثم درجة في السفن لوقف عليهم أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا دابهم مع رسول الله، يتأدبون على المصطفى، يتأدب بعضهم مع بعض. ومن هذا المنطلق أيها الإخوان، يا سكان طيبة، تسمية المساجد التي بجوار مسجد المصلى، مسجد الغمامة، النبي كان يصلي صلاة الاستسقاء عند حجار الزيت، حجار الزيت عند مسجد الغمامة، عند بقيع النخيل. المدينة بها مواضع بعيد، بقيع النخيل، بقيع الحناطين، بقيع الغرقد، بقيع الزبير، بقيع الأسواق، يصلي عند حجار الزيت. وصلى مرة عند دار كثير ابن أبي كثير، ومرة صلى عند دار فلان وعند دار فلان. لما تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتى إلى موضع من المواضع الذي صلى فيها النبي صلاة العيد، فصلى عند مسجد الذي يقال له اليوم مسجد أبي بكر. أبو بكر ما يصلي الفريضة هناك ويدعو هذا المسجد، هذا المسجد الصلاة فيه بألف مع الجماعة بسبعة وعشرين ألف، ما يدعو أبو بكر الصلاة صلاة الفريضة هنا ويذهب إلى ذاك المسجد، ذاك المسجد لصلاة العيد. الاستسقاء يخرجون هنالك، العيد يصلون هنالك. صلى أبو بكر عند الموضع الذي ينسب إليه، صلى عمر رضي الله تعالى عنه عند المسجد الذي ينسب إليه، صلى علي رضي الله تعالى عنه عندما حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه عند المسجد الذي نسب إليه. وهذا من باب الدرج الثلاثة التي كانت للمنبر كما ذكرت لك، والله أعلم. نمشي مع الإمام الذهبي نرى ونسمع ما يتعلق بدواب النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأما دوابه فقد روى البخاري من حديث عباس بن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه.